أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. تكررت مادة النفل في القرآن الكريم والروايات بأكثر من صيغة. فالقرآن الكريم يحتوي على سورة اسمها سورة الأنفال، وفي القرآن الكريم يقول الله عز وجل: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. في آية أخرى يقول سبحانه وتعالى في ذكر إبراهيم عليه السلام: ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة. ويقول سبحانه وتعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. والنفل والنافلة بمعنى الزيادة، هذا هو المنقول عن أهل اللغة، أن كل شيء زاد على المقدار المطلوب بالشكل الإلزامي يسمى نافلة. مثلا المطلوب من الناس أن يصلوا في اليوم والليلة 5 فرائض، هذا هو الواجب لا أكثر، لكن زيدت صلاة الليل فهي نافلة لأنها زيادة، وهكذا سائر النوافل: نافلة الظهر، العصر، الصبح. إنما سميت نوافل يفترض على هذا التفسير لأنها زيادة على الفريضة. كذلك في قضية يعقوب، كان إبراهيم عليه السلام يبتغي ولدا، فأعطاه الله سبحانه ولدا، بل ولدين، هما إسماعيل وإسحاق. وهناك زيادة: أعطي ولد ولد وهو يعقوب، يعقوب بن إسحاق، أعطي ولدا وزيادة وهو ولد الولد. إذن فالأنفال جمع نفل، جمع زيادة. هناك أمور في التكوينيات تعد زائدة على الحقوق المجعولة للناس. الناس يملكون بعض الأراضي، بعض الدور، بعض الأموال. هناك أشياء ليست لهم، كالصحاري والبراري ورؤوس الجبال وسيف البحار وما في بطن الأرض من معادن هذه ليست للناس أولا وبالذات، وإنما هي لله والرسول وبعد رسول الله صلى الله عليه وآله لأولي الأمر وهم الأئمة الاثنى عشر عليهم السلام. هذه يعبر عنها اليوم في الدول الموجودة بأملاك الدولة، الأراضي الأميرية، هذا تعبير موجود في كثير من الدول، وهي في الحقيقة ملك الله تعالى، ملك رسوله، ملك الأئمة عليهم السلام. وقد أجاز الأئمة لشيعتهم أن يتصرفوا في الأرض، ففي مضمون رواية عنهم عليهم السلام أن الأرض كلها لنا وقد أبحناها لشيعتنا، فمن مشى عليها وهو غير موال لنا فهو غاصب. ومن الأنفال الأرض التي لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب حين فتحها. وتوضيحا لهذه النقطة، هناك أراضي مدن تفتح بالقتال، يأخذها المسلمون عنوة. هذه المنقول منها، الأشياء المنقولة تقسم كغنائم على المقاتلة، وأما الأرض فهي ملك للمسلمين، بمعنى أنها تكون بيد الإمام يؤجرها أو يؤاجرها بتعبير آخر، ويأخذ طفقها، يعني يأخذ أجرتها ويصرفها في مصالح المسلمين. أما الأراضي التي فتحت سلما من دون قتال، لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب، فليس للمسلمين فيها حق، وهو واضح، لم يقاتلوا عليها، أخذت بلا قتال، فعلى أي أساس يستحقون منها شيئا؟ هذه من الأنفال التي جعلها الله سبحانه وتعالى له ولرسوله صلى الله عليه وآله في أيام حياة الرسول، ثم تكون في يد من يأتي بعده، تكون ملكا، لا أقول في يده بمعنى أنه متول عليها فقط، لا، هي ملك له، ملك طلق. ومن تلكم الأراضي فدك، فدك منطقة كانت قريبة من منطقة خيبر، ولا زالت موجودة، أرض معروفة، أرض فدك. لما فتح المسلمون خيبر، فتحها أمير المؤمنين صلى الله عليه وآله، كما أنه كان هو الفاتح في معركة بدر، وهو الفاتح في معركة الخندق، وهو الفاتح في معركة أحد، وهو الفاتح يوم حنين. وبعبارة أخرى، الفاتح الأول والأخير أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، قد تنسب أحيانا إلى آخرين، لكنها له عليه السلام بسيفه بجهاده تمت هذه الفتوحات. ولا أبالغ في كلامي، هذا التاريخ أمامكم تاريخ غيرنا، دع عنك تاريخنا نحن، التواريخ التي كتبها الآخرون للإنسان أن يراجعها ويرى ما الذي حصل يوم بدر وما الذي حصل يوم الأحزاب وما الذي حصل يوم أحد. وهكذا كانت العادة في جل تلك الحروب أن الموجودين يفرون، كأن هذه ملكة فيهم، ملكة من طبائعهم، وإلى اليوم وإلى غد ملكتهم أن يفروا، ويبقى في مكانهم كوم من النعال أجلكم الله. هذه العادة، عندما يأتيهم الكفار سبيلهم الفرار يفرون، والذي يبقى في الميدان المولى أمير المؤمنين عليه السلام يديرها، هو قطب رحاها. فإذا رأوا أن الأمور بدأت تستتب صاروا يرجعون واحدا تلو الآخر. وهذه من المخازي حقيقة، الذي ينظر في التاريخ يجد في جانب نور الأنوار أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وفي الجانب الآخر ظلمات بعضها فوق بعض. ما علينا، لما فتحت خيبر فتحها المولى صلوات الله وسلامه عليه، بلغت الأخبار إلى فدك، فخاف أهلها، خافوا وجاءوا يسلمونها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله طوعا سلما، استلمها رسول الله صلى الله عليه وآله دون أن يوجف عليها بخيل ولا ركاب. وجاءت الرواية عن أهل البيت عليهم السلام أن جبرائيل نزل قال يا رسول الله، مضمون الرواية يقول الله عز وجل وآتي ذا القربى حقه، خطاب لرسول الله صلى الله عليه وآله، يؤمر بأن يؤتي ذوي القربى حقه. قال وما ذلك الحق يا جبرائيل؟ قال فدك تعطيها للزهراء صلوات الله وسلامه عليها، هذا حق لها، لأن أمها السيدة خديجة بذلت النفس والنفيس لأجل الإسلام، فصار لابنتها الزهراء صلوات الله وسلامه عليها حق، ففدك حق للزهراء عليها السلام. استلمتها الزهراء عليها السلام كنحلة من أبيها. وتعلمون بعد هذا ما الذي جرى وكيف استولي عليها، وبتعبير اليوم أممت. طبعا التأميم اليوم يقصد به أن الأمة تستلم هذا الشيء الذي يستولى عليه من الآخرين، لكن الذي حصل في ذلك الزمان أن التأميم كان يختص بشخص واحد، يؤمم الأول والآخر ويضعه في جيبه. أخذت، وتعلمون أن السيدة صلوات الله وسلامه عليها خرجت وناقشت وجادلت. هذا النقاش والجدال في أمر فدك مهم جدا من عدة نواحي. إحدى تلك النواحي أن هذه الظلامة بقيت إلى اليوم وإلى أن تقوم الساعة، يقرأها الناس، يستمعون إليها، يتسامعون بها، فيعرفون أن الزهراء صلوات الله وسلامه عليها مظلومة. إذن بما أنها مظلومة لابد أن هناك ظالما، فإذا عرفوا من هو الظالم عرفوا أنه ليس أهلا للإمامة، للولاية، لقوله تعالى: لا ينال عهد الظالمين. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. إذن هذه أهم القضايا في منازعة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، الطرف الآخر في قضية فدك. قد يقول قائل: فدك منطقة أرض فلتكن ثمينة غالية، هل الزهراء عليها السلام تمد نظرها إلى مثل هذه الأرض؟ الجواب أن هذا أولا حق لها، ولا مشكلة في أن يطالب الإنسان بحقه، لكن كما ذكرت لحضراتكم هناك أمر أعمق. عندما طالبت وأثبتت حقها ثبت أنها ظلمت، وثبت بالتالي أن الطرف الآخر ظالم، وثبت من هذا أن ذاك الطرف ليس له في هذا الأمر حق، وأنما أخذه جعله في هو في سلك الظالمين من أساسه، لكن هذا كاشف. هناك ظلمة قد لا يظهر ظلمهم للعيان، ثم تأتي قضية فينكشف ظلمهم. يقوم من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فيعلن، وهذا الإعلان في كثير من الأحيان مهم حتى لا تبقى الأمور مستورة ومخفية. ثم إن هذه القضية ترتبط بقضية أكبر، فقد ورد أن هارون الحاكم العباسي الذي سمى هو نفسه بالرشيد، هارون العباسي، سأل يوما الإمام الكاظم عليه السلام عن حدود فدك، قال له: عيّن لي حدود فدك لأرجعها لك. فتحدث الإمام بطريقة تشمل رقعة الإسلام كلها. اربد وجه هارون، قال: إذن مضمون القضية تنازعني الملك والحكم؟ قال: نعم، فدك تعد كمثال، كما يضرب الله سبحانه وتعالى الأمثال في القرآن الكريم إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، في آية أخرى ويضرب الله الأمثال للناس، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا إلى آخر الآية. القرآن الكريم فيه مجموعة من الأمثال، قضية فدك مثل يضرب حتى يبان أن الحق في أي طرف وأن الباطل في أي طرف. لهذا ورد في الدعاء: اللهم عرفني الحق حقا حتى أتبعه والباطل باطلا حتى أجتنبه. وصلى الله على محمد وآله.